10 120 كم؟ ماذا يقارن مكثك في هذه الدنيا بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ويقف الناس ذلك الموقف كما أخبر عليه الصلاة والسلام حفاة عراة غرلا بهما، هكذا يقفون، يحشر الناس حفاة عراة بهما، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب. الآن عندك أنواع الثياب وعندك أنواع الأحذية، ولا حذاء واحد ولا ثوب واحد، حفاة عراة، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي لا ثياب عليهم. حتى عائشة رضي الله عنها اندهشت، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة بهما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا حفاة وعراة، ما معنى بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم مما يملكون من الدنيا شيء، ولو كان الإنسان من أغنى الناس ومن أكبر الملاك يأتي ليس معه شيء. موقف عظيم، مدته 50,000 سنة. وانظر هنا التفكر في هذا الأمر، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. عندما تتفكر في هذا الأمر وتتذكر هذا الموقف العظيم تصلح الأحوال. أما إذا جلست في الدنيا وأنت تظن أن تعمر فيها آلاف السنوات، وأملك طويل وأمدك بعيد، يكون عملك للدنيا فقط. بينما من يتذكر الآخرة والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون لها الأثر البالغ والنفع العظيم عليه في دينه وعبادته. الشاهد أن الناس يقفون هذا الموقف العظيم يوم مقداره 50,000 سنة، ويذهب الناس بسبب طول المكث والتعب والنصب والجهد والشدة، يذهب الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. في ماذا؟ أن يشفعوا لهم عند الله في ماذا؟ في أن يبدأ بالحساب، في أن يبدأ بالحساب ويعرف كل طريقة إما إلى الجنة وإلا إلى النار. من طول المكث يذهبون إلى الأنبياء، فيذهبون أولا إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم ويطلبون منه فيعتذر ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أتوه قال عليه الصلاة والسلام: أنا لها. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. ولهذا أيضا قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يفعل عندما يطلبون منه ويقول أنا لها؟ هل يذهب مباشرة ويشفع أو ينتظر الإذن؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يشفع مباشرة أو ينتظر الإذن؟ ما الذي يفعله؟ يذهب عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: أحمد الله بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. يعلمه الله من أنواع المحامد والثناء على الله، فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام ويحمد الله بمحامد ويظل ساجدا إلى أن يأتي الإذن. فماذا يقول الله؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قبل كلمة واشفع تشفع هناك شفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيخر ساجدا وينتظر إذن الله سبحانه وتعالى، وإذا أذن الله له شفع. واسفع تسفع، ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا هذه النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل راضية مرضية، لا ينال أحد إلا إذا رضي الله عنه، أما المشرك لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أن يأذن في أن يبدأ الله بالحساب، وهي خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يغبطه الأولون والآخرون عليها. وهناك شفاعة خاصة به أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعم أبي طالب. وعم أبي طالب كان عليه الصلاة والسلام اجتهد في حياته أن يهتدي، حتى عند موته جلس عند رأسه وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، بدون لا إله إلا الله وبدون توحيد لا ينفع الأمر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه يقولون: بل على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولون له: بل على ملة عبد المطلب. ومات وهو يقول ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، مات على الشرك. لكنه في حياته نصر النبي عليه الصلاة والسلام وساعده وصد المشركين عنه وآزره. فهناك شفاعة خاصة لنبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. الله جل وعلا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من هم؟ المشركين. لكن يستثنى من هذا كله عم النبي أبو طالب، فيشفع له في أن يخفف عنه العذاب، أما هو في النار خالدا فيها، تخفيف العذاب فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هل يدخل الجنة مشرك؟ هل يدخل الجنة مشرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الكافر لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لا يدخل الجنة، مصيره ومآله النار. فهو يشفع له في أن يخفف عنه العذاب. وهذه لهذا المشرك الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعة يخفف عنه فيها العذاب، يخفف عنه فيها أو بسببها العذاب. وهناك شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام ويشاركه فيها الملائكة، مثل ما مر معنا في الآية، والصالحين من عباد الله. وهي الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. ولهذا الأنبياء على جنبتي الصراط ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة منهم، اللهم سلم سلم، يسألون الله أن يسلم، فهذه شفاعة. والشفاعة لمن دخل النار بالكبائر والذنوب أن يخرج منها، فيشفعون لأهل الكبائر فيخرجون من النار، كما جاء في الحديث: ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات. وهناك شفاعة أيضا لمن دخل الجنة بأن ترتفع درجته ومنزلته في الجنة. فهذه شفاعات ثابتة جاءت في كتاب الله، وكل ذلك ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا. من يريد أي شيء من ذلك عليه أن يلجأ إلى الله ويطلب من الله ويسعى في الأسباب والوسائل والأمور التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل كلامه ببيان حقيقة الشفاعة. قال ماذا؟
قال: وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقة.
هنا بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحقيقة الشفاعة التي ثبتت في القرآن، وهي ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد. لا بد من إخلاص وتوحيد، وشاهد ذلك ما مر معنا في نقل شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر الذي ذكرته لكم قال: فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك لا تناله الشفاعة، لا تناله الشفاعة. فهي أمر يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد بأن يأذن للأنبياء والملائكة تعلية لقدرهم وتشريفا لمكانتهم بأن يشفعوا لهؤلاء بدخول الجنة، ويشفعوا لهم بالخروج من النار، فهي شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن رضي الله عنه. خلاصة الكلام معاشر الإخوة الكرام أن كل واحد منا يتمنى ويرجو لنفسه الخير، ويتمنى لنفسه السعادة والفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، لكن علينا ألا نطلب شيئا من ذلك إلا بمسلك صحيح. وباب الشفاعة الذي هو منزلق خطير ظل فيه من ظل، يجب أن يكون سننا وطريقنا فيه هو سنن الصحابة أتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء بإحسان، أن نسلك مسلكهم، فنسعى جاهدين في حياتنا بفعل الأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأعظم ذلك التوحيد والبعد عن الشرك، والحرص على السنة ومجانبة البدعة، والحرص على البعد عن الآثام والذنوب، وإذا وقع الإنسان في شيء منها بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه لا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب المدد والعون إلا من الله، ولا نلتجئ إلا على الله، ولا نتوكل إلا عليه، ونفوض أمورنا كلها إليه، نطلب منه السعادة، نطلب منه أن يشفع فينا من يشفع من ملائكة وأنبياءه، كل ذلك لا نطلبه إلا من الله. فنحن عباد الله، والله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب المضطر ويغيث الملهوب، ولا يرد عبدا دعاه، ولا يخيب مؤمنا ناداه. وفي هذه الساعة وفي هذا المقام نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يعيذنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضا، وأن يكتبنا في السعداء، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيدنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، وتفسير الآيات مر معنا قريبا.
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
صفة الشفاعة المنفية أي التي نفاها الله في القرآن، وصفتها أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، وصفتها وحقيقتها كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي تفضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده من أهل التوحيد والإخلاص بأن يأذن لمن يأذن في الشفاعة لهم في النجاة من النار ودخول الجنة.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
ذكر الشفاعة الكبرى أي التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي المقام المحمود أي الوارد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
وهذا نستفيد منه أنه لا شفاعة عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا صفة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أن يسجد ويحمد الله ويثني عليه، فإذا جاءه الإذن أذن، فإذا جاءه الإذن شفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تسفع. فصفة ذلك أنه لا يشفع ابتداء وإنما ينتظر إذن الله له.
السادسة من أسعد الناس بها.
من أسعد الناس بها جاء هذا مبينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
أنها أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى، أما المشرك فأمره كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة بيان حقيقتها.
الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى؟ نعم. الله تعالى أعلم. اقرأ.
أحسن الله إليكم، أفعل الله بما قلتم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل: هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟
تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك.
هذا السائل يقول: إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟
ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم بعد صلاته للفريضة، قد قال جاء في الحديث: صل في هذا الوادي المبارك، فصلى الفريضة وأحرم بعدها صلاة الظهر والعصر ثم أحرم بعد صلاة الفريضة. فأنت إذا وصلت هناك وافق صلاة فريضة من الفجر والعصر والمغرب أو غيرها تصلي مع الجماعة في المسجد وتنوي بعد ذلك، والأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك إذا ركبت الدابة، بعد إذا ركبت السيارة وأنت في سيارتك تنوي وتعقد النية. وإن لم يكن وقت صلاة فليس هناك صلاة خاصة من أجل عقد النية. إن كنت دخلت المسجد وصليت فيه تحية المسجد فتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما صلاة خاصة من أجل النية ومن أجل الإحرام فهذا لم يثبت فيه فيما أعلم حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وأراد أن يخرج إلى جدة ليشتري بعض الحاجات، فهل يطوف طواف الوداع أو يؤجله عند رجوعه إلى بلاده؟
إذا قضى الحاج حجه وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يسافر إلى جدة إما لشراء حاجات أو زيارة قريب أو غير ذلك من المصالح ثم يعود إلى مكة ثانية، فالواجب عليه هنا ألا يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، فيطوف الوداع ثم يخرج ويذهب إلى جدة وقد انتهى حجه وتمام الحج وآخر أعماله أشواط سبعة يطوفها الحاج ببيت الله الحرام بحيث يكون آخر عهده في حجه بيت الله، ثم يسافر. لا يسافر قبل أن يودع، يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة ويجلس فيها الوقت الذي يجلسه ثم يسافر بدون وداع لأن حجه انتهى وتم. نعم.
هذا السائل يقول: توفيت أمي وعليها صوم وقد فدته.
وقد
فدته.
فدته، أيوة.
قال: ولم تتم قضاءه، وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة والمدة هي 30 يوما، ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟
إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. نعم.
كثرت الأسئلة عن ماذا نقول عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نبلغه السلام من أرسله معنا؟
هذا السؤال يكثر من الحجاج في هذا الأمر، هو سؤال نافع لا بد من أن يبحث المسلم دينه ويقف فيه على الأمر على بصيرة. والسائل هنا يقول: ماذا نقول إذا زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قل مثل ما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف وحصل الزيارة وحصل السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هو يقول يا أبتاه وأنت تقول السلام عليك يا عمر. بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يزيد أو يذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات أبي بكر: السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. بعض العلم يقول ذلك، لكن الاكتفاء بما كان يفعله ابن عمر هو الأولى.
يكون لمن أشرك بالله
أنها، أي الشفاعة، لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى. أما المشرك فأمره كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة: بيان حقيقتها.
الثامنة: بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى. نعم. الله تعالى أعلم. أقرأ.
أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما قلتم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل: هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟
تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك.
هذا السائل يقول إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟
ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم، وأحرم بعد صلاته للفريضة، قد قال جاء في الحديث صل في هذا الوادي المبارك، فصلى الفريضة وأحرم بعدها صلاة الظهر والعصر ثم أحرم بعد صلاة الفريضة. فأنت إذا وصلت هناك ووافق صلاة فريضة من الفجر أو العصر أو المغرب أو غيرها تصلي مع الجماعة في المسجد وتنوي بعد ذلك. والأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك إذا ركبت الدابة، إذا ركبت السيارة وأنت في سيارتك تنوي وتعقد النية. وإن لم يكن وقت صلاة فليس هناك صلاة خاصة من أجل عقد النية. إن كنت دخلت المسجد وصليت فيه تحية المسجد فتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما صلاة خاصة من أجل النية ومن أجل الإحرام هذا لم يثبت فيه فيما أعلم حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وأراد أن يخرج إلى جدة ليشتري بعض الحاجات، فهل يطوف طواف الوداع أو يؤجله عند رجوعه إلى بلاده؟
إذا قضى الحاج حجه وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يسافر إلى جدة إما لشراء حاجات أو زيارة قريب أو غير ذلك من المصالح ثم يعود إلى مكة ثانية، فالواجب عليه هنا أن لا يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، فيطوف الوداع ثم يخرج ويذهب إلى جدة وقد انتهى حجه وتمام الحج وآخر أعماله أشواط سبعة يطوفها الحاج ببيت الله الحرام بحيث يكون آخر عهده في حجه بيت الله ثم يسافر، لا يسافر قبل أن يودع، يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة ويجلس فيها الوقت الذي يجلسه ثم يسافر بدون وداع لأن حجه انتهى وتم. نعم.
هذا السائل يقول توفيت أمي وعليها صوم وقد فدته
أيوة.
قال ولم تتم قضاء وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة والمدة هي 30 يوما ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟
إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. نعم.
كثرت الأسئلة عن ماذا نقول عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نبلغه السلام من أرسله معنا؟
هذا السؤال يكثر من الحجاج في هذا الأمر، هو سؤال نافع لا بد من أن يبحث المسلم دينه ويقف فيه على الأمر على بصيرة. والسائل هنا يقول ماذا نقول إذا زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قل مثل ما كان يقول الصحابة رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. وحصل الزيارة وحصل السلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هو يقول يا أبتا وأنت تقول السلام عليك يا عمر. بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يزيد أو يذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات أبي بكر، السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. بعض العلم يقول ذلك، لكن الاكتفاء بما كان يفعله ابن عمر هو الأولى، هو الذي ينبغي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر. وتحري الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام وعند قبور الصالحين هذا ليس في السنة الصحيحة ما يدل عليه. نعم يروي من يفعل ذلك قصص وأخبار وحكايات، وبعضها بل كثير منها ملفق، وهذا كله في باب الحجة ليس بشيء. الحجة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يأتي لك بقصة وحكاية وفلان فعل ولا يأتي لك بالآية والحديث دعك عنه. الحجة في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في سؤال السائل يقول يحملوننا من البلاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نبلغ ذلك؟ الجواب أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي أينما تكون وفي أي مكان تكون في أنحاء الدنيا يوجد ملائكة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في أي وقت صلي وسلم والملائكة تبلغ، وهم في كل وقت سياحون في كل وقت، صلي وسلم صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ. لكن هذه الطريقة الآن التي اتخذها الناس هي طريقة غير مجدية من جهة، ومضرة في باب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى. ولهذا بعضهم ينتظر من يسافر إلى المدينة حتى يحمله السلام، وربما من بلده ما يسافر في السنة إلا واحد أو اثنين، ثم يأتي إليه ويقول لها عندي وصية أحملك إياها، أريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد. جاء الثاني أيضا وقال له أنا عندي وصية وأريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء الثاني والثالث، كلهم حريصين على الخير، وربما أهل القرية كلهم يأتون عنده ويحملون السلام، ذاكرته ما تساعده أن يحفظ هذه الأسماء، وكل واحد بنفسه يحب أن يبلغ سلامه بشخصه، فلان بن فلان يسلم عليك، كل واحد منهم يحب أن يبلغ كلام بنفسه، فبعضهم يضطر ويكتب في ورقة كشف بأسماء المسلمين، يكتب ورقة بكشف أسماء المسلمين واحد تلو ثم يقف عند القبر ويقرأ، وإذا كان نظره ضعيف ربما يستعين بواحد يقرأ له الورقة، وإذا كان أيضا ما يحسن القراءة أمي ومحمل ومع ورقة طويلة يأتي بقراء يقرؤون له الورقة حتى يبلغ السلام. لماذا هذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام أينما كنت سلم. ثم هذا الذي تطلب منه قد تضيع الورقة في الطريق، قائمة تشب الأسماء في الحقيبة وضاعت الحقيبة، وأنت الآن أملك أن هذا سيبلغ، ضاعت الحقيبة وفيها اسمك مع الأسماء الأخرى ضاعت. وربما أيضا أن صاحبك الذي حملته السلام وأهل القرية أيضا كلهم حملوه، جاءوا شاف كشف طويل 100-200 أسماء كلهم يطلبون السلام وكل واحد له ورقة خاصة، قال ايش لي وش لهذا، يرمي الأوراق ولا يعطيها واحد ويقول يا أخي شوف هذه أسماء كلفت بالسلام عليها خذ بلغ عني. لماذا هذا الأمر؟ وحقيقة الذي أحدثكم عنه هو واقع، واقع ينبغي أن نعرفه. يعني ليست القضية هكذا يعني مسألة بالهينة، هذا واقع الأمر وحقيقة الأمر. وقد سئلنا أكثر من مرة، يأتي بعضهم متضجر مع كشف الأسماء يقول كيف أفعل وكيف هذا. فالجواب على هذه المسألة، إذا قيل لك بلغ السلام قل له ثبت في الحديث الصحيح ماذا؟ أن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة الإسلام، عن أمة السلام. أينما كنت سلم يا أخي، لا تنتظر حاج يذهب إلى مكة والمدينة تعطيها اسمك وأسماء الأولاد والأسرة والأقارب، لا، وأينما كنت سلم. وأوصي أولادك وزوجتك وأهلك أن يكثروا دائما من الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه.
هذا السائل يقول: بعض الناس يزيدون في دعاء الأذان وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، هذه من حيث هي دعوة صحيحة، من حيث معناها هي دعوة صحيحة، لكن الإتيان بها في عقب الأذان لا دليل عليه، والتقييد بعمل راتب وبوظيفة راتبة بدون دليل هذا مخالف للسنة ومن البدع المحدثة. فالدعوة من حيث هي دعوة صحيحة، لك أن تقول في دعائك اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، هذا أمر صحيح ودعوة صحيحة، لكن تقييد هذا بالأذان أو تقييده بوقت معين هذا لا دليل عليه.
هذا السائل يقول: ماذا على المرأة إذا طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضها في اليوم الثامن وبقيت كدرة وفي المعتاد أن حيضتها 7 أيام؟
بقيت كدرة وقت الطواف؟
يقول
أو أن الكدرة يعني طافت والكدرة موجودة أو ليست موجودة؟
يقول: ماذا على امرأة طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضتها في اليوم الثامن وبقيت كدرة في حال الطواف؟
أيوة، الكدرة التي هي متصلة بالحيض، الكدرة التي هي متصلة بالحيض تعد حيضة. أما إن كانت هذه المرأة رأت النقاء يعني حصل الطهر واغتسلت بموجب الطهر والنقاء الذي حصل لها ثم ذهبت وطافت ووجدت بعض الكدرة فهذه لا تؤثر. أما إذا كانت الكدرة متصلة بالحيض فهذه تعد حيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يطف طواف الوداع لضيق الوقت أو نسيان؟
من ترك طواف الوداع وسافر تاركا له يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لأن طواف الوداع واجب، فمن تركه عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم.
هذا السائل يقول: كثرت الاحتفالات، فما حكم الاحتفالات أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج والنصف شعبان؟
الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبالإسراء والمعراج هذا يقصد به المحتفلون إظهار المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، في قلوبهم محبة له ويريدون إظهار هذه المحبة فيجتمعون ويحتفلون في يوم المولد ويوم وليلة الإسراء والمعراج وفي بعض الليالي المعينة، والقصد إظهار المحبة وإظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب، لكن لا يكون إلا بالشرع. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمع والتابعون بإحسان كانوا أحرص الناس وأتم الناس تحقيقا لمقام محبته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل عن واحد منهم أنه فعل هذا الاحتفال. فلو كان من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تمام محبته لم يتركه أبو بكر ولم يتركه عمر ولم يتركه عثمان ولم يتركه علي ولم يتركه سائر الصحابة ولم يتركه التابعون لهم بإحسان. فهذه الاحتفالات لم توجد، وهذا من عرف التاريخ يدرك ذلك، لم توجد إلا في القرن الثالث. القرون المفضلة لم يوجد فيها شيء من هذه الاحتفالات. فهل يقول هؤلاء الذين يفعلون هذه الاحتفالات، هل يقولون إن هذا خير خبئ لنا، فات الصحابة وفات التابعين خبئ لنا حظينا به، وأما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم التابعون لهم بإحسان فاتهم هذا الخير، هذا خير خصصنا به، فهل يقول ذلك؟ فيكفي علما بخطأ هذا العمل وعدم مشروعيته أنه لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله له كلمة عظيمة جدا في هذا الباب، يقول: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا السؤال الذي يجب أن يطرح هنا في معرفة هل المولد وغيره من الاحتفالات مشروع أو غير مشروع، السؤال الذي يطرح هنا: هل كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة أو لا؟ إن قال قائل نعم موجود، ماذا تقولون له؟ الدليل. إن قال قائل موجود، تقول هات الدليل، أعطينا دليل على أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، قل له كتب السنة موجودة ومحفوظة، أخرج لي منها دليلا، هات من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من السنن الأربعة، من مسند سرة 120، كم؟ ماذا يقارن مكثك في هذه الدنيا بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ ويقف الناس ذلك الموقف كما أخبر عليه الصلاة والسلام حفاة عراة غرلا بهما، هكذا يقفون يحشر الناس حفاة عراة بهما، حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب. الآن عندك أنواع الثياب وعندك أنواع الأحذية، ولا حذاء واحد ولا ثوب واحد، حفاة عراة، حفاة أي غير منتعلين، عراة أي لا ثياب عليهم. حتى عائشة رضي الله عنها اندهشت، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، حفاة عراة بهما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا حفاة وعراة، ما معنى بهما؟ ما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم مما يملكون من الدنيا شيء، ولو كان الإنسان من أغنى الناس ومن أكبر الملاك يأتي ليس معه شيء. موقف عظيم مدته 50,000 سنة. وانظر هنا التفكر في هذا الأمر: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. عندما تتفكر في هذا الأمر وتتذكر هذا الموقف العظيم تصلح الأحوال. أما إذا جلست في الدنيا وأنت تظن أن تعمر فيها آلاف السنوات وأملك طويل وأملك بعيد، يكون عملك للدنيا فقط، بينما من يتذكر الآخرة والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون لها الأثر البالغ والنفع العظيم عليه في دينه وعبادته. الشاهد أن الناس يقفون هذا الموقف العظيم يوم مقداره 50,000 سنة، ويذهب الناس بسبب طول المكث والتعب والنصب والجهد والشدة يذهب الناس إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في ماذا؟ أن يشفعوا لهم عند الله في ماذا؟ في أن يبدأ بالحساب، في أن يبدأ بالحساب ويعرف كل طريقة إما إلى الجنة وإلا إلى النار. من طول المكث يذهبون إلى الأنبياء، فيذهبون أولا إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم ويطلبون منه فيعتذر ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أتوه قال عليه الصلاة والسلام أنا لها. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. ولهذا أيضا قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يفعل عندما يطلبون منه ويقول أنا لها؟ هل يذهب مباشرة ويشفع أو ينتظر الإذن؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يشفع مباشرة أو ينتظر الإذن؟ ما الذي يفعله؟ يذهب عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله، يقول عليه الصلاة والسلام أحمد الله بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، يعلمه الله من أنواع المحامد والثناء على الله، فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام ويحمد الله بمحامد ويظل ساجدا إلى أن يأتي الإذن. فماذا يقول الله؟ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قبل كلمة واشفع تشفع هناك شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيخر ساجدا وينتظر إذن الله سبحانه وتعالى، وإذا أذن الله له شفع واشفع تشفع. ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا هذه النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل راضية مرضية، لا ينال أحد إلا إذا رضي الله عنه، أما المشرك لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أن يأذن، في أن يبدأ الله بالحساب، وهي خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يغبطه الأولون والآخرون عليها. وهناك شفاعة خاصة به أخرى، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعم أبي طالب. وعم أبي طالب كان عليه الصلاة والسلام اجتهد في حياته أن يهتدي، حتى عند موته جلس عند رأسه وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، بدون لا إله إلا الله وبدون توحيد لا ينفع الأمر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده ثلاثة من رؤساء المشركين عند رأسه يقولون بل على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولون له بل على ملة عبد المطلب ومات وهو يقول ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، مات على الشرك. لكنه في حياته نصر النبي عليه الصلاة والسلام وساعده وصد المشركين عنه وآزره، فهناك شفاعة خاصة لنبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. الله جل وعلا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من هم؟ المشركين. لكن يستثنى من هذا كله عم النبي أبو طالب، فيشفع له في أن يخفف عنه العذاب، أما هو في النار خالدا فيها، تخفيف العذاب فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هل يدخل الجنة مشرك؟ هل يدخل الجنة مشرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما الكافر لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر لا يدخل الجنة، مصيره ومآله النار، فهو يشفع له في أن يخفف عنه العذاب. وهذه لهذا المشرك الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع له نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعة يخفف عنه فيها العذاب، يخفف عنه فيها أو بسببها العذاب. وهناك شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام ويشاركه فيها الملائكة، مثل ما مر معنا في الآية، والصالحين من عباد الله، وهي الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. ولهذا الأنبياء على جنبتي الصراط ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة منهم، اللهم سلم سلم، يسألون الله أن يسلم، فهذه شفاعة. وشفاعة لمن دخل النار بالكبائر والذنوب أن يخرج منها، فيشفعون لأهل الكبائر فيخرجون من النار، كما جاء في الحديث ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات. وهناك شفاعة أيضا لمن دخل الجنة بأن ترتفع درجته ومنزلته في الجنة. فهذه شفاعات ثابتة جاءت في كتاب الله، وكل ذلك ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا، من يريد أي شيء من ذلك عليه أن يلجأ إلى الله ويطلب من الله ويسعى في الأسباب والوسائل والأمور التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا النقل كلامه ببيان حقيقة الشفاعة، قال ماذا؟
قال وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع يكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقة.
هنا بيان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحقيقة الشفاعة التي ثبتت في القرآن، وهي ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد، لا بد من إخلاص وتوحيد، وشاهد ذلك ما مر معنا في نقل شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر الذي ذكرته لكم قال فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أما المشرك لا تناله الشفاعة، لا تناله الشفاعة، فهي أمر يتفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الإخلاص والتوحيد بأن يأذن للأنبياء والملائكة تعلية لقدرهم وتشريفا لمكانتهم بأن يشفعوا لهؤلاء بدخول الجنة، ويشفعوا لهم بالخروج من النار، فهي شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن رضي الله عنه. خلاصة الكلام معاشر الإخوة الكرام أن كل واحد منا يتمنى ويرجو لنفسه الخير ويتمنى لنفسه السعادة والفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، لكن علينا ألا نطلب شيئا من ذلك إلا بمسلك صحيح. وباب الشفاعة الذي هو منزلق خطير ظل فيه من ظل، يجب أن يكون سننا وطريقنا فيه هو سنن الصحابة أتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء بإحسان، أن نسلك مسلكهم فنسعى جاهدين في حياتنا بفعل الأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأعظم ذلك التوحيد والبعد عن الشرك والحرص على السنة ومجانبة البدعة والحرص على البعد عن الآثام والذنوب، وإذا وقع الإنسان في شيء منها بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه لا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطلب المدد والعون إلا من الله ولا نلتجئ إلا على الله ولا نتوكل إلا عليه، ونفوض أمورنا كلها إليه، نطلب منه السعادة، نطلب منه أن يشفع فينا من يشفع من ملائكة وأنبياءه، كل ذلك لا نطلبه إلا من الله. فنحن عباد الله، والله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب المضطر ويغيث الملهوب، ولا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناداه. وفي هذه الساعة وفي هذا المقام نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يعيدنا من الشرك والبدع، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يكتبنا في السعداء، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيدنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، وتفسير الآيات مر معنا قريبا.
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
صفة الشفاعة المنفية أي التي نفاها الله في القرآن، وصفتها أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
الشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، وصفتها وحقيقتها كما مر معنا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي تفضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده من أهل التوحيد والإخلاص بأن يأذن لمن يأذن في الشفاعة لهم في النجاة من النار ودخول الجنة.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
ذكر الشفاعة الكبرى أي التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي المقام المحمود أي الوارد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع.
وهذا نستفيد منها أنه لا شفاعة عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا صفة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أن يسجد ويحمد الله ويثني عليه، فإذا جاءه الإذن أذن، فإذا جاءه الإذن شفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فصفة ذلك أنه لا يشفع ابتداء وإنما ينتظر إذن الله له.
السادسة من أسعد الناس بها.
من أسعد الناس بها جاء هذا مبينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
أنها أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى. أما المشرك فأمره كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة بيان حقيقتها.
الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى. نعم. الله تعالى أعلم. اقرأ.
أحسن الله إليكم، أفعل الله بما قلتم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل: هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟
تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك.
هذا السائل يقول: إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟
ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم، وأحرم بعد صلاته للفريضة، قد قال جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى الفريضة وأحرم بعدها صلاة الظهر والعصر ثم أحرم بعد صلاة الفريضة. فأنت إذا وصلت هناك وافق صلاة فريضة من الفجر والعصر والمغرب أو غيرها تصلي مع الجماعة في المسجد وتنوي بعد ذلك. والأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك إذا ركبت الدابة، بعد إذا ركبت السيارة وأنت في سيارتك تنوي وتعقد النية. وإن لم يكن وقت صلاة فليس هناك صلاة خاصة من أجل عقد النية. إن كنت دخلت المسجد وصليت فيه تحية المسجد فتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما صلاة خاصة من أجل النية ومن أجل الإحرام فهذا لم يثبت فيه فيما أعلم حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وأراد أن يخرج إلى جدة ليشتري بعض الحاجات، فهل يطوف طواف الوداع أو يؤجله عند رجوعه إلى بلاده؟
إذا قضى الحاج حجه وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يسافر إلى جدة إما لشراء حاجات أو زيارة قريب أو غير ذلك من المصالح ثم يعود إلى مكة ثانية، فالواجب عليه هنا ألا يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، فيطوف الوداع ثم يخرج ويذهب إلى جدة وقد انتهى حجه وتمام الحج وآخر أعماله أشواط سبعة يطوفها الحاج ببيت الله الحرام بحيث يكون آخر عهده في حجه بيت الله ثم يسافر، لا يسافر قبل أن يودع، يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة ويجلس فيها الوقت الذي يجلسه ثم يسافر بدون وداع لأن الحج انتهى وتم. نعم.
هذا السائل يقول: توفيت أمي وعليها صوم وقد فدته
فدته أيوة.
قال: ولم تتم قضاءه وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة والمدة هي 30 يوما ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟
إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. نعم.
كثرت الأسئلة عن ماذا نقول عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نبلغه السلام من أرسله معنا؟
هذا السؤال يكثر من الحجاج في هذا الأمر، هو السؤال النافع، لا بد من أن يبحث المسلم دينه ويقف فيه على الأمر على بصيرة. والسائل هنا يقول ماذا نقول إذا زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قل مثل ما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف وحصل الزيارة وحصل السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هو يقول يا أبتاه وأنت تقول السلام عليك يا عمر. بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يزيد أو يذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات أبي بكر، السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. بعض العلم يقول ذلك، لكن الاكتفاء بما كان يفعله ابن عمر هو الأولى.
يكون لمن أشرك بالله
أنها، أي الشفاعة، لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا للمخلص الذي يخلص أعماله ودينه وعبادته لله تبارك وتعالى. أما المشرك فأمره كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة بيان حقيقتها.
الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة مر بيانها وتوضيحها، والثابت منها والمنفي. انتهى؟ نعم. الله تعالى أعلم. أقرأ.
أحسن الله إليكم وفعل الله بما قلتم وبارك الله في جهودكم. يقول السائل هل إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت قبل رمي جمرة العقبة فهل أقطع التلبية أم حتى أرمي جمرة العقبة؟
تقطع التلبية إذا طفت الإفاضة وسعيت، إذا وصلت إلى المطاف وشرعت في الطواف أو أردت أن تشرع في الطواف تقطع التلبية وتدخل في أعمال الطواف من ذكر وتسبيح ودعاء إلى غير ذلك.
هذا السائل يقول إذا وصلنا إلى ميقات المدينة وكان غير وقت صلاة فريضة فماذا نصلي؟
ليس هناك صلاة للإحرام، ليس هناك صلاة للإحرام، صلاة من أجل نية الإحرام هذا لم يثبت في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه أنه صلى الفريضة وأحرم، وأحرم بعد صلاته للفريضة، قد قال جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى الفريضة وأحرم بعدها صلاة الظهر أو العصر ثم أحرم بعد صلاة الفريضة. فأنت إذا وصلت هناك ووافق صلاة فريضة من الفجر أو العصر أو المغرب أو غيرها تصلي مع الجماعة في المسجد وتنوي بعد ذلك. والأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك إذا ركبت الدابة، بعد إذا ركبت السيارة وأنت في سيارتك تنوي وتعقد النية. وإن لم يكن وقت صلاة فليس هناك صلاة خاصة من أجل عقد النية. إن كنت دخلت المسجد وصليت فيه تحية المسجد فتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما صلاة خاصة من أجل النية ومن أجل الإحرام فهذا لم يثبت فيه فيما أعلم حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا انتهى الحاج من مناسك الحج وأراد أن يخرج إلى جدة ليشتري بعض الحاجات، فهل يطوف طواف الوداع أو يؤجله عند رجوعه إلى بلاده؟
إذا قضى الحاج حجة وانتهى من أعمال الحج وأراد أن يسافر إلى جدة إما لشراء حاجات أو زيارة قريب أو غير ذلك من المصالح ثم يعود إلى مكة ثانية، فالواجب عليه هنا ألا يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، فيطوف الوداع ثم يخرج ويذهب إلى جدة وقد انتهى حجه وتمام الحج وآخر أعماله أشواط سبعة يطوفها الحاج ببيت الله الحرام بحيث يكون آخر عهده في حجه بيت الله، ثم يسافر، لا يسافر قبل أن يودع، يسافر إلى جدة ويرجع إلى مكة ويجلس فيها الوقت الذي يجلسه ثم يسافر بدون وداع لأن الحج انتهى وتم. نعم.
هذا السائل يقول: توفيت أمي وعليها صوم وقد فدته.
وقد
فدته.
فدته. أيوة.
قال: ولم تتم قضاءه، وشرعت في إتمام الصيام بعد الوفاة والمدة هي 30 يوما، ويصعب علي صيامها متصلة، هل يضيرها طول مدة الصيام؟
إذا كان الصيام يشترط فيه التتابع يؤتى به متتابعا، وإن لم يكن مشترطا فيه التتابع فلا يؤتى به متتابعا. نعم.
كثرت الأسئلة عن ماذا نقول عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نبلغه السلام من أرسله معنا؟
هذا السؤال يكثر من الحجاج في هذا الأمر، هو سؤال نافع، لا بد من أن يبحث المسلم دينه ويقف فيه على الأمر على بصيرة. والسائل هنا يقول: ماذا نقول إذا زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: قل مثل ما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف وحصل الزيارة وحصل السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هو يقول يا أبتاه وأنت تقول السلام عليك يا عمر. بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يزيد أو يذكر شيء من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفات أبي بكر: السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، السلام عليك يا بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. بعض العلم يقول ذلك، لكن الاكتفاء بما كان يفعله ابن عمر هو الأولى، هو الذي ينبغي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر. وتحري الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام وعند قبور الصالحين هذا ليس في السنة الصحيحة ما يدل عليه. نعم، يروي من يفعل ذلك قصص وأخبار وحكايات، وبعضها بل كثير منها ملفق، وهذا كله في باب الحجة ليس بشيء. الحجة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي لك بقصة وحكاية وفلان فعل ولا يأتي لك بالآية والحديث دعك عنه. الحجة في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في سؤال السائل يقول: يحملوننا من البلاد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نبلغ ذلك؟ الجواب أنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. أي أينما تكون وفي أي مكان تكون في أنحاء الدنيا يوجد ملائكة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. في أي وقت صلي وسلم والملائكة تبلغ، وهم في كل وقت سيحون في كل وقت، صلي وسلم صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ. لكن هذه الطريقة الآن التي اتخذها الناس هي طريقة غير مجدية من جهة، ومضرة في باب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى. ولهذا بعضهم ينتظر من يسافر إلى المدينة حتى يحمله السلام، وربما من بلده ما يسافر في السنة إلا واحد أو اثنين، ثم يأتي إليه ويقول لها عندي وصية أحملك إياها، أريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد. جاء الثاني أيضا وقال له أنا عندي وصية وأريد أن تسلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء الثاني والثالث، كلهم حريصين على الخير، وربما أهل القرية كلهم يأتون عنده ويحملون السلام، ذاكرته ما تساعده أن يحفظ هذه الأسماء، وكل واحد بنفسه يحب أن يبلغ سلامه بشخصه، فلان بن فلان يسلم عليك، كل واحد منهم يحب أن يبلغ كلام بنفسه. فبعضهم يضطر ويكتب في ورقة كشف بأسماء المسلمين، يكتب ورقة بكشف أسماء المسلمين واحد تلو ثم يقف عند القبر ويقرأ، وإذا كان نظره ضعيف ربما يستعين بواحد يقرأ له الورقة، أو إذا كان أيضا ما يحسن القراءة أمي ومحمل ومع ورقة طويلة يأتي بقراء يقرؤون له الورقة حتى يبلغ السلام. لماذا هذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام أينما كنت سلم. ثم هذا الذي تطلب منه، قد تضيع الورقة في الطريق، قائمة تشف الأسماء في الحقيبة وضاعت الحقيبة، وأنت الآن أملك أن هذا سيبلغ، ضاعت الحقيبة وفيها اسمك مع الأسماء الأخرى ضاعت. وربما أيضا أن صاحبك الذي حملته السلام وأهل القرية أيضا كلهم حملوه، جاءوا شاف كشف طويل 100-200 أسماء كلهم يطلبون السلام وكل واحد له ورقة خاصة، قال إيش لي وش لهذا، يرمي الأوراق ولا يعطيها واحد ويقول يا أخي شوف هذه أسماء كلفت بالسلام عليها خذ بلغ عني. لماذا هذا الأمر؟ وحقيقة الذي أحدثكم عنه هو واقع، واقع ينبغي أن نعرفه، يعني ليست القضية هكذا يعني مسألة بالهينة، هذا واقع الأمر وحقيقة الأمر. وقد سئلنا أكثر من مرة، يأتي بعضهم متضجر مع كشف الأسماء يقول كيف أفعل وكيف هذا. فالجواب على هذه المسألة، إذا قيل لك بلغ السلام قل له ثبت في الحديث الصحيح ماذا؟ أن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة الإسلام، عن أمة السلام أينما كنت سلم يا أخي، لا تنتظر حاج يذهب إلى مكة والمدينة تعطيها اسمك وأسماء الأولاد والأسرة والأقارب، لا، وأينما كنت سلم. وأوصي أولادك وزوجتك وأهلك أن يكثروا دائما من الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه.
هذا السائل يقول بعض الناس يزيدون في دعاء الأذان وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد،
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، هذه من حيث هي دعوة صحيحة، من حيث معناها هي دعوة صحيحة، لكن الإتيان بها في عقب الأذان لا دليل عليه، والتقييد بعمل راتب وبوظيفة راتبة بدون دليل هذا مخالف للسنة ومن البدع المحدثة. فالدعوة من حيث هي دعوة صحيحة، لك أن تقول في دعائك اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، هذا أمر صحيح ودعوة صحيحة، لكن تقييد هذا بالأذان أو تقييده بوقت معين هذا لا دليل عليه.
هذا السائل يقول ماذا على المرأة إذا طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضها في اليوم الثامن وبقيت قدرة وفي المعتاد أن حيضتها 7 أيام؟
بقيت كدرة وقت الطواف،
يقول وهذا
أو أن الكدرة يعني طافت والكدرة موجودة أو ليست موجودة.
يقول ماذا على امرأة طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضتها في اليوم الثامن وبقيت كدرة في حال الطواف؟
أيوة، الكدرة التي هي متصلة بالحيض، الكدرة التي هي متصلة بالحيض تعد حيضا. أما إن كانت هذه المرأة رأت النقاء، يعني حصل الطهر واغتسلت بموجب الطهر والنقاء الذي حصل لها، ثم ذهبت وطافت ووجدت بعض الكدرة، فهذه لا تؤثر. أما إذا كانت الكدرة متصلة بالحيض فهذه تعد حيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من لم يطف طواف الوداع لضيق الوقت أو النسيان؟
من ترك طواف الوداع وسافر تاركا له يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، لأن طواف الوداع واجب، فمن تركه عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرام.
هذا السائل يقول كثرت الاحتفالات، فما حكم الاحتفالات أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج والنصف من شعبان؟
الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وبالإسراء والمعراج هذا يقصد به المحتفلون إظهار المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، في قلوبهم محبة له ويريدون إظهار هذه المحبة، فيجتمعون ويحتفلون في يوم المولد ويوم وليلة الإسراء والمعراج وفي بعض الليالي المعينة، والقصد إظهار المحبة. وإظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب، لكن لا يكون إلا بالشرع. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمع والتابعون بإحسان كانوا أحرص الناس وأتم الناس تحقيقا لمقام محبته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن واحد منهم أنه فعل هذا الاحتفال. فلو كان من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تمام محبته لم يتركه أبو بكر ولم يتركه عمر ولم يتركه عثمان ولم يتركه علي ولم يتركه سائر الصحابة ولم يتركه التابعون لهم بإحسان، فهذه الاحتفالات لم توجد، وهذا من عرف التاريخ يدرك ذلك، لم توجد إلا في القرن الثالث. القرون المفضلة لم يوجد فيها شيء من هذه الاحتفالات. فهل يقول هؤلاء الذين يفعلون هذه الاحتفالات، هل يقولوا إن هذا خير خبئ لنا، فات الصحابة وفات التابعين وخبئ لنا، حظينا به، وأما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم التابعون لهم بإحسان فاتهم هذا الخير، هذا خير خصصنا به، فهل يقول ذلك؟ فيكفي علما بخطأ هذا العمل وعدم مشروعيته أنه لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله له كلمة عظيمة جدا في هذا الباب، يقول من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا السؤال الذي يجب أن يطرح هنا في معرفة هل المولد وغيره من الاحتفالات مشروع أو غير مشروع، السؤال الذي يطرح هنا هل كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة أو لا؟ إن قال قائل نعم موجود، ماذا تقولون له؟ الدليل. إن قال قائل موجود، تقول هات الدليل، أعطينا دليل على أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي قل له كتب السنة موجودة ومحفوظة، أخرج لي منها دليلا، هات من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من السنن الأربعة، من مسلم.